أحسن الله عليكم.
قال العاشرة بعد المئة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس.
قتل الذين يأمرون بالقسط بالحق بالمعروف هو صنيع أهل الجاهلية، وهو من أعظم الإجرام، لأن من يأمر بالقسط آمر بالحق، قد أمر بما أمر الله تعالى به، فينبغي أن يكرم وأن يشجع على ما هو فيه وأن يعان. فأما قتله فلا يقدم عليه إلا أهل الجاهلية وأهل الظلم والتعدي والفحش الشديد في الظلم أيضا. القتل يكون لأهل الجنايات الكبار العظام، فكيف يجعل هذا القتل للداعي إلى الحق المبين لما أمر الله عز وجل به؟ من جرائم بني إسرائيل قتلهم من أمروا بالقسط ممن دعوهم إلى الله عز وجل، ذكر الله تعالى ذلك في قبائحهم وجرائمهم، ولم يقتصر إجرامهم على ذلك، بل كما تقدم قتلوا حتى الأنبياء. ذكر الله تعالى قتلهم الأنبياء وقتلهم الآمرين بالقسط في قوله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ذكر الله تعالى هذه الجريمة، جريمة قتل الآمرين بالقسط، مقرونة بقتل النبيين كما ترى وبالكفر بآيات الله. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية ما موجزه، أن هذا غاية الكبر، قتلهم للآمرين بالقسط غاية الكبر منهم، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمط الناس واحتقارهم. لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله تعالى على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة. هذا موجز كلامه رحمه الله تعالى. وهذه الخصلة الخبيثة في قتل من يأمرون بالقسط من الناس لا تزال في أهل الجاهلية، وقد قتلت أنظمة الظلم والتعدي كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل. وفي فترة مضت بعد حقبة الاحتلال الخبيث المسمى بالاستعمار، وهو الاحتلال الصليبي من قبل الفرنسيين والبريطانيين والأسبان والإيطاليين وغيرهم لبلاد الإسلام، جاءت عدد من الأنظمة، كثير منها اتخذ الطابع العسكري العنيف، فقتلت عددا كبيرا من الدعاة إلى الله عز وجل، كما فعل البعثيون في العراق وفي سوريا، وكما فعل أضرابهم ممن قادوا ما سمي بالثورات في الأنظمة التي قلبت الحكم بين فترة وأخرى وقتلت الناس، وكان ممن خصتهم بالقتل والتعدي الدعاة إلى الله عز وجل. وهكذا أنظمة اتخذت النزعة الاشتراكية سواء في بلاد المسلمين أو في البلاد خارج بلاد المسلمين، خصت الدعاة إلى الله عز وجل الآمرين بالقسط، خصتهم بمزيد من العقوبات وتتبعتهم وقتلتهم حتى أخلت منهم بعض البلدان. بعض البلدان يكاد يخلو منها دعاة الحق بسبب تتبع هؤلاء المجرمين لمن يدعو إلى الله عز وجل، ولا سيما إذا كان من الدعاة إلى السنة. وهكذا أنظمة الروافض، فالرافضة بعد ثورتهم الخبيثة في إيران قتلوا في إيران من الذين يدعون إلى الله تعالى وعلى السنة عددا غفيرا جدا من الناس. وهكذا لما استولوا على العراق، وهكذا ما يفعلونه في سوريا وفي غيرها، عدد من المنظمات الإجرامية المفسدة التابعة لهذه الدول أو لغيرها ممن يتشكل ويتخذ طابع الاغتيال طابعا يصفي به الدعاة إلى الله عز وجل، كل هؤلاء من أهل الجاهلية، وقد أضروا بالأمة ضررا بالغا، وفي الوقت نفسه فتحوا الباب على مصراعيه لدعاة الشرك والخرافة. لهذا اشتدت الغربة في هذا الزمن لأمور كثيرة، كان من ضمنها أنخبى العلم الشرعي وخبت السنة وتتبعت من قبل هذه الأنظمة الخبيثة التي ورثت هذا الإرث الجاهلي. فحري بالدعاة إلى الله عز وجل أن يتعاونوا، واليوم ولله الفضل والمنة، صار الإنسان يدعو وبينه وبين من يدعوهم أميال كثيرة، وعجزت هذه الأنظمة المجرمة عن أن تحول بين الدعاة إلى الله وبين الوصول إلى الناس. هذه الأدوات استخدمها أهل الخير وأهل الشر، فكما أن أهل الباطل والفساد وصلوا إلى إفساد كثير من المسلمين من خلال هذه الطرق في الشبكة وفي الوسائل المتاحة الآن التي صارت تصل إلى الناس بسهولة، فينبغي على الدعاة إلى الله أن يستثمروا مثل هذا وأن يحرصوا على أن يبثوا دعوتهم إلى الله تعالى، لأنها بحمد الله دعوة لا تحتاج إلى كبير دعم، قوتها فيها. وهذا مما أقر به حتى أعداء الله من المنصرين والمستشرقين والملاحدة، أن قوة الإسلام فيه، فيحتاج إلى من يحمله ويهتم به ويكون ذا همة بالغة ويعطي جهدا لله عز وجل في مثل هذا. فإذا أتلف أهل الحق أوصلوا دعوتهم إلى أماكن بعيدة قد يحظر عليهم دخولها أصلا، فيقال ابقوا على ما أنتم عليه وندعو إلى الله عز وجل في وسط بلدانكم رغم أنوفكم، كما أن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم في بلاد المسلمين ويصلون إلى شبابهم وفتيانهم وفتياتهم. فينبغي أن يكون عند أهل الحق والدعوة إلى الله عز وجل همة عالية وأن ينشروا الدعوة إلى الله، فإن الله تعالى فتح لهم هذا المجال، وإذا أخلي وضعفوا عنه استغله غيرهم. ولهذا كما أنه يحدث من مثل هذه الأجهزة آثار سلبية كثيرة جدا على المسلمين، فبحمد الله حدث من الاستفادة منها من قبل من استعملها في طاعة الله حدث شيء عظيم جدا من إسلام أناس كثيرين لم ترهم ولم يروك، وتسنن أناس من الروافض ومن المشركين والمخرفين لم ترهم ولم يروك. فينبغي بث مثل هذه الأمور واستغلال هذه الوسائل حتى ينفع الله عز وجل بها، لأن الدعاة إلى الله قد يضيق عليهم في بعض البلدان ويتتبعون بالسجن والتعذيب والقتل، فهيئ الله تعالى هذه الفرصة ليوصل إليهم رغما عنهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الحادية عشر بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت.
الجبت فسر بالسحر، فسر الجبت بالسحر وفسر بالشيطان. وذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير ابن كثير أن الجبت تطلقه العرب على الشيء الذي لا خير فيه، فيطلق على الصنم وعلى السحر وسائر ما لا خير فيه. ولهذا جاء في الحديث: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا معنى الجبت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، وذكرهم رحمه الله تعالى. الطاغوت هو الشيء الذي فيه التجاوز والطغيان، يطلق في القرآن على المعبود من دون الله إذا كان راضيا. قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المراد بالطاغوت هنا المعبود من دون الله إذا كان راضيا. ويطلق الطاغوت أيضا في كتاب الله عز وجل على تحكيم غير الشرع: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا تحكيم غير الشرع. هذه الآية نزلت في اليهود الذين شهدوا لكفار قريش. ما ذكر عندكم الآية؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نزلت الآية في اليهود. اليهود معلوم أنهم أهل كتاب، وكان القرشيون والعرب يعلمون أن عندهم أثارة من علم. فقال اليهود لبعض فقال كفار قريش لبعض اليهود: حيي، سواء كعب بن أشرف أو غيره، أو سواء كان كعب بن أشرف أو غيره، سألوه: أينا خير، نحن أم محمد؟ قالوا: أخبرونا عنكم وعن محمد. فبدأوا يعرفون بأنفسهم بأنهم يسقون الحجيج وينحرون الكوماء ويفعلون ويفعلون، ومحمد قطع أرحامنا وتبعه السراق ونحو ذلك. فقال اليهود: أنتم خير. مع علم اليهود أن كفرة قريش ما لهم عند الله من خلاق، لأنهم عباد أوثان، وهم حتى عند اليهود لا يساوون شيئا لأنهم يعبدون الأوثان، ومع ذلك شهدوا لهم بالباطل. مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق كما تقدم في بيان قوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ففضلوا كفرة قريش من عباد الأصنام على المؤمنين مع علم اليهود بكذبهم في هذه الشهادة. ولهذا قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: الثانية عشر بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين.
كما في المسألة المتقدمة فضل اليهود دين هؤلاء الوثنيين على دين الحق، وتكلمنا عنها وعن الآية ما المراد بها. اليوم يفضل هؤلاء المخذولون من أنصار الفكر الغربي منهج هؤلاء الكفرة أو منهج كفرة الشرقيين من الشيوعيين ونحوهم على دين الله الذي أكمله العزيز العليم. حسنوا ما عليه أولئك الذين لا يعرفون ربهم ولا يعرفون لأي شيء خلقوا ولا إلى أي شيء يكونون بعد أن يموتوا. حسنوا ما عليه هؤلاء وبثوا لهم دعاية خبيثة في الأمة وخدموا تلك المبادئ الكفرية وقالوا إنها هي المتناسبة مع القرون المتأخرة، مع القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، وزعموا أن الإسلام غير مناسب لهذه الأعصار. ولهذا خدموا الفكر الاشتراكي وطبلوا له فترة إلى أن سقط وصار في المزابل. واليوم يطبل للديمقراطية على ما فيها من الشر والسم الزعاف الذي لا يدريه كثير من يحسنونها. وكما تمدح الديمقراطية اليوم فقد مدحت بالضبط الاشتراكية قبل ذلك، وكما كان لها أنصار فلها اليوم أنصار، وهي في غاية الخطورة على الأمة. وهناك كلمة سبق أن ألقيناها متعلقة بحكم الإسلام الديمقراطية في ميزان الإسلام كتبت، وأيضا محاضرة أخرى: لا يشك أن الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ إلا مع العلمانية. ولهذا من عجيب الأمر كما نبهنا أن أناسا يمدحون الديمقراطية ويلعنون العلمانية، ولا يدرون أن الديمقراطية عند أهلها لا يمكن أن تنشأ إلا في جو علماني. ولهذا يقولون إنه لا بد من علمنة العقول والمؤسسات حتى ينشأ الوضع الديمقراطي. ولهم كتابات في هذا كثيرة جدا، نقلنا بعضا منها. فالفكر الديمقراطي الآن الذي يروج له ويفضل على دين الله الذي تطبق فيه الحدود ويقام فيه الشرع ولا يساوى فيه بين المسلم والكافر، لا يستوي لا في الدنيا ولا في الآخرة في الديمقراطية، وهذه الأوضاع الجميع مستوي في الديمقراطية، المعول والعبرة على ما يقوله الشعب والأكثرية. ولهذا قالوا هذه الكلمة الخبيثة وهي خطرة للغاية: الأمة مصدر السلطات. السلطات ثلاث كما قلنا: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إذا قيل إن الأمة مصدر السلطات فمعنى ذلك أن للأمة أن تشرع، وإذا رأت تشريعا غير الإسلام فلها ذلك لأنها هي مصدر السلطات، وإن أرادت الإسلام أيضا فلها ذلك. لكن إذا قررت يوما ما أن تقصي الإسلام فهي المصدر، مصدر السلطات، وليس التشريع عند الله وإنما عند الشعب. فكرة عفنة قديمة هي جدا عند اليونان، حاصلها في اللغة اليونانية معناها حكم الشعب، مكونة من كلمتين: ديموس كراتيك، حكم الشعب. تطبيقها قديم جدا عند اليونان وفشلت فشلا ذريعا واستقبحها حتى اليونان. حسن وجهها اليوم كما حسن وجه الاشتراكية في السابق، وصار ينادى بها ويدعى بها في بلاد المسلمين، مع أن أكثر من 30% في إحصائيات مضبوطة من كتاب الغرب ضد الديمقراطية، ليس حبا للإسلام لأنه ليس المسلمين، لكن لأنها فشلت في مهدها. ولكن فشل المبادئ قد لا يتبدى ويظهر إلا على مدار سنين. فهذه الأفكار التي تبث ويظهر من يسمون للأسف بالإسلاميين ويقولون إن الإسلام يتناسب مع الديمقراطية، يقال: كنتم من نحو 50 سنة تقولون إن الإسلام دين اشتراكي ويتناسب مع الاشتراكية، ثم أنتم اليوم تقولون إن الإسلام دين ديمقراطي. الديمقراطية فكرة عفنة عند اليونان حاول أن يحسنها أولياؤها في الغرب، وهي قائمة على أساس خطر للغاية: أن الأمر عند الشعب، فالتحليل والتحريم عنده، التقبيح والتحسين عنده، فإن حلل أمرا محرما فذلك للشعب، وإن حرم أمرا مباحا فذلك للشعب، التشريع بيد الشعب. الأمر الآخر ما ذكرناه: أنهم لا يمكن أن تنشأ الديمقراطية في وضع مثالي عندهم إلا إذا كان الجو علمانيا، فهي الواجهة أصلا للعلمانية. هذا التفضيل لهذه المبادئ الخبيثة داخل في فعل أهل الجاهلية، تفضيل دين المشركين على دين الله عز وجل، فسواء كان تفضيلهم لعباد الأوثان كما قال اليهود، أو للأفكار الإلحادية التي وفدت من الاشتراكيين، أو للأفكار الإلحادية التي وفدت من الغرب. لكن لاحظ أمرا خطيرا جدا في هذه المبادئ، أنها لا تجلى على حقيقتها، فالنسخة الموجودة عندك التي يروج للديمقراطية من خلالها مثل النسخة التي كانت قديما في البلاد الإسلامية الاشتراكية، لا توضح على حقيقتها. الاشتراكية قائمة على مبدأ، وهو العياذ بالله أنه لا إله أصلا. الشيوعية قائمة لا إله والحياة مادة، هذا لا يقال في بلاد المسلمين أبدا، وإنما يشاع حقوق العمال والطبقات المسحوقة والحقوق المسلوبة، هذا الذي كانوا يروجون به. الآن يروجون للديمقراطية أيضا بمثل هذا، وإلا الجو العلماني الذي لا بد منه حتى تنشأ الديمقراطية هذا ما يتحدثون عنه في بلاد المسلمين. وإلى هذا إذا رجعت إلى مراجعهم وكتبهم هم وجدتهم يتكلمون براحة. فهؤلاء المترجمون لا يترجمون الأمور على حقيقتها، وإنما يعطونك نسخة تتناسب مع وضع المسلمين حتى يدسوا السم في العسل. كل هذا من تفضيل دين أهل الكفر على دين الله عز وجل، سواء كان في شكل ما عليه أهل الأوثان، أو تفضيل دين اليهود على دين المسلمين، أو النصارى على دين المسلمين، أو الأفكار الفاسدة الوافدة من الغرب أو من الشرق، كل هذا من تفضيلها على دين الله عز وجل، ولكن لا يجهرون بها على حقيقتها. وخذ قاعدة فيهم، إذا رأيت الكتاب من المنسوبين إلى البلاد الإسلامية يمدحون فلانا من كتبة الغرب أو الشرق ويعظمون منه ويقولون إنه النموذج، ارجع إلى كتبه هو، لأنه في تلك البلاد يتكلم براحة، فتجد أنهم يعظمون رجلا من أهل الإلحاد ويبثون فكره ويخففون من النبرة الموجودة عنده، فإذا رجعت إلى كتبه نفسها وإذا بها إلحاد صرف صريح. وهذا من خيانتهم قطعا، ومن تدليسهم وتزويرهم، لأنهم لو جلوا للمسلمين أن هذا هو المبدأ لا أجمل المسلمون على رد مثل هذه المبادئ، لكن يأخذون منها جوانب ويدلسون ويلبسون على المسلمين، فلهذا راجت مثل هذه الأفكار، ولا الاشتراكية ولا جميع ما أنتجته الليبرالية الخبيثة، وهي التي الآن أيضا يروج لها، ومعناها الحرية المفتوحة بلا قيد وبلا حد. يقول لك لا، نحن عندنا ليبرالية إسلامية فيها شيء من الضبط الإسلامي، هذا مثل الذي يجمع الشرق والغرب في مكان واحد. لا يمكن أن تجتمع الليبرالية عند أهلها، لأن الليبرالية مأخوذة من الانفتاح المطلق التام، لا يوجد شيء اسمه أخلاق يمكن أن يقال إنك تعديت وتجاوزت الآداب الإسلامية. لو أن رجلا من أهل الإسلام قرر أن يضع صنما ويرتد عن الإسلام ففي الفكر الليبرالي له ذلك، لو قرر أن يعبد الشيطان له ذلك، لو قرر أن يرتد من الإسلام إلى النصرانية له ذلك، لو قرر أن يلحد له ذلك، هذه الليبرالية. ثم يقول الليبرالية الإسلامية كيف تجمع المشرق والمغرب في موضع واحد وتقول هنا المشرق والمغرب؟ فكل هذا من التدليس ومن تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. نعم،
أحسن الله إليك. 13 لبس الحق بالباطل.
لبس الحق بالباطل معناه خلط الحق بالباطل، وهذا الذي يفعله هؤلاء كما قلنا فيما سبق، ويفعله كثير من المبتدعة. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس في بيان معنى قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل: خلط الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. هذا كلام ابن عباس، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. ذكر شيخ الإسلام موضعا نفيسا جدا قال فيه: ما حاصله أن كل بدعة يكون عليها طائفة كبيرة من الناس لا بد أن يكون فيها شيء من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقبل تلك البدعة لأجل ما فيها من ذلك الحق. ثم قال رحمه الله: أما الباطل المحض فلا يقبل بحال. الباطل المتمحض لا يقبله أحد، لكنهم يأخذون شيئا من الحق ويخلطون به باطلهم خذ على سبيل المثال الرافضة حين أبرزوا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبرزوها لأنهم يعلمون أن كل مسلم فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب آل بيته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل المسلمين يقولون هذا في صلاتهم، فيأتون من هذا الباب ولا يذكرون شيئا غير آل البيت وفضائل آل البيت ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدرجون الناس بالتدريج إلى أن يقولوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كذا وفيهم كذا، ويدرجونهم إلى أن يشتموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفروهم. لو أنهم أبدوا هذا من البداية لردهم كل أحد من المسلمين، لكنهم يأتون من خلال هذا الموضوع ويلبسونه على الناس. خذ مثالا آخر من الرافضة حين يقولون إن هذه الأمة متمزقة، وإن الواجب على أهل الإسلام أن يحرصوا على الوحدة الإسلامية، وأن يكون هناك بين أهل الإسلام تقريب. هذا من حيث الظاهر طيب، الشخص الذي سيجمع الناس ويجمع هذا الشتات، لكن على أي أساس يجمعون الناس؟ تحايل. ثم إذا استمكنوا كما حصل، وكما حتى المبصر حتى الأعمى رأى الآن، إذا استمكنوا كانوا أشد الناس تدميرا للوحدة الإسلامية، لأنهم لا يعرفون شيئا، لا يقرون بشيء اسمه الوحدة الإسلامية. عندهم أمر يصرحون به في كتبهم كالشمس في وضح النهار، من لم يؤمن بالولاية على طريقة الشيعة فإنه يكون كافرا، هذا صريح جدا في كتبهم. ثم يتحدثون عن المسلمين وعن الوحدة وأن يجمعنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن قبلتنا واحدة وأن جميعا نصلي ونصوم شهرا واحدا إلى آخره. فإذا استمكنوا كما وقع منهم وكما هو الآن حاصل في بلاد الله عز وجل الطويلة، في سوريا وفي العراق وفي أماكن كثيرة، وفي إيران في ثورتهم لما ثار، وفي مواضع كثيرة جدا، أشد من يدمر وحدة المسلمين هم. لماذا أبرزوا موضوع وحدة المسلمين؟ ليلبسوا الحق بالباطل. خذ مثالا ثالثا، دعاة ما يسمى بحقوق المرأة يذكرون أن بعض الرجال يتسلط على النساء، يستضعف هذه المسكينة، فتسمع بين فينة وأخرى من ضربت ضربا مبرحا، من قطع عنها النفقة، من علقها لا هو بالذي طلقها ولا هو بالذي استرجعها، ويذكرون مثل هذه المظالم ويتباكون عليها ويقولون لا بد أن يرفع حق هذه المسكينة وألا تترك. وهذا هو المبدأ والمنطلق، لكن ماذا يريدون؟ يريدون أن يخلطوها بالرجال حتى تكون كما يسمونه نصف المجتمع المعطل. ماذا تريدون بالنصف هذا المعطل؟ قالوا نريد أن يتحرك. كيف يتحرك؟ لا يوجد عندهم شيء اسمه أن المرأة لها عمل في البيت، هم لا يعتقدون أنها تعمل، لا بد أن تخرج وأن يضيع الصبيان هؤلاء ولا يربون، وتنافس الرجال في أماكنهم بل في وظائفهم، حتى إن الوظائف تشح بسبب أنهم يقحمونها إقحاما في بعض الأحيان في ميادين ينبغي أن تكون للرجال. بعد ذلك هؤلاء المتباكون على حقوق المرأة يوصلونها إلى ماذا؟ يوصلونها إلى وضع أسوأ بكثير من الوضع الذي ظلمت فيه في بيتها، وهي أنها صارت سلعة يتلاعبون بها تلاعبا، وصارت سلعة للترويج، كما أن الشركات تروج لبضائع معينة ولغيرها، صارت تروج في فنادقها وفي غيرها وفي مؤسساتها بإبداء هؤلاء النساء الحسناوات، ثم بعد مدة إذا ذهب شبابها وزهرتها استبدلوها بغيرها بشابة جديدة. هذه حقوق المرأة التي تزعمون؟ هذا الظلم الحقيقي لها، بأن تعبث بعرضها الذي هو ضرورة من الضرورات التي وقاها وحماها الشرع. ثم المظلمة التي وقعت على أيديكم منها حين عبثتم بعرضها وجعلتموها بالمقام الذي كأنها فيه موضع البيع والشراء، أشد بكثير من المظالم التي تأتيها في بيتها. لا أنتم أوفيتموها حقوقها، ولا أولئك الظلمة من الأزواج الذين خالفوا شرع الله تعالى بسوء التعامل معهن أوفوهن الحقوق، فلا أنتم ولا هم، بل أنتم ظالمون وأولئك ظالمون. فالحاصل أن لبس الحق بالباطل له صور كثيرة، ويمكن أن أيضا يتصدر بعض طلبة العلم لجانب جمع صور لبس الحق بالباطل، هذا سيكون فيه فائدة كبيرة. لبس الحق بالباطل عند المبتدعة كالرافضة والمعتزلة وغيره، وسيجد نماذج. لبس الحق بالباطل حتى عند اليهود، لبس الحق بالباطل عند الملاحدة، لبس الحق بالباطل حتى عند هؤلاء الدعاة إلى الباطل من دعاة ما يسمى بتحرير المرأة وغيره، يلبسون الحق بالباطل فيبدون كلاما. كما قال شيخ الإسلام، يقول كل بدعة عليها طائفة كثيرة من الناس لا بد أن يكون فيها حق، هذا الحق يبرزونه حتى يلبسوا من خلاله ويدعو إلى باطلهم. فهذا باب لا أعلم أنه صنف فيه تصنيفا قويا استجمع أمثلته، وسيكون في جمعها فائدة كبيرة للأمة. وإن كان في بعض طلبة الدراسات العليا أو غيره يعني موجود الآن معنا، فيمكن أن يكون هذا من ضمن الموضوعات الجيدة المناسبة لو تقدم به، وسيجد فيه مادة كبيرة، بل لا أظنه يستطيع أن يقوم به شخص واحد. الغالب أنه سيكون له صور كبيرة، ولا سيما إذا استجلاه. يعني ذكر الله تعالى لبسهم الحق بالباطل في بعض النماذج والمواضع، ذكرها الله تعالى عنهم في القرآن، ذكر لبس الحق بالباطل في السنة، في التاريخ مليء لبسهم الحق بالباطل. الواقع الموجود الآن من دعاة الفساد والليبرالية وتحرير ما يسمى بتحرير المرأة، كله لبس للحق بالباطل، فهو باب كبير جدا يمكن أن يكتب فيه أكثر من شخص. نعم.
أحسن الله عليكم. قال 14 كتمان الحق مع العلم به.
تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ووضح في كتب أهل الكتاب وجلي، حتى قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما يخفى عليهم أبدا، كما نقلنا عن كعب رحمه الله، كعب الأحبار، هذا من أحبار اليهود الذين أسلموا، وهو من علماء اليهود الكبار الذين هداهم الله تعالى للإسلام، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة باسمه محمد ومهاجره المدينة، تكلمنا عن هذا. فكتم اليهود هذا الحق وأخفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، وهم زعماءهم الكبار، لكنهم كتموا الحق عن عوامهم، ولم يسلم منهم إلا عدد من أعلمهم وأعظمهم موقعا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قدمنا. كتم الحق أيضا يكون من علماء السوء الذين يخفون الحق المبين في النصوص، فيضل الناس بسبب هذا الكتمان. توعد الله تعالى من فعل هذا بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله لعباده في كتبه التي أنزلها، ثم أخبر أنه يلعنهم كل شيء والعياذ بالله على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء، فهؤلاء بخلافهم يلعنهم الله تعالى ويلعنهم اللاعنون. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، وذكر أن لهذا الحديث طرقا يشد بعضها بعضا. الحاصل أن كتمان العلم خطير جدا، ونبهنا إلى أن بعض طلبة العلم قد يقع في الكتمان وهو لا يشعر، فيكون في بلد الشركيات فيه ظاهرة وحاجة الناس إليه كبيرة جدا، وقد تعلم وعرف الحق وعرف السنة، لكن ليس عنده همة، ويرى الناس يشركون، يرى الناس يضلون، وهو لا يبث ما عنده من علم. لا شك أن هذا قد أثم وقد وقع في الكتمان، لأن الواجب عليه أن يذكر من العلم المبين الذي آتاه الله تعالى ما يصلح الله تعالى به من هذه الأحوال، والأمر كما قال على لست عليهم كما قال تعالى لست عليهم مسيطر، هو ليس مسؤولا عن أن يهديهم، لكن لا بد أن يبث العلم. ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرحه للمسائل ما موجزه أنه لا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره، أما من لم يقدر أو خاف ببيانه الفتنة وأن تكون أكبر من أمر البيان فهو معذور. ثم قال فلا يسوغ للعلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان، فإن سكتوا فهذا من كتمان العلم. فكيف إذا قال بخلاف الحق وهو يعلمه وأفتى بخلافه من أجل إرضاء الناس أو من أجل تمشية الأمور أو من أجل أن يساير الناس على ما هم عليه. موجز كلامه وفقه الله. فأمر الكتمان خطير جدا، لأن الكتمان يترتب عليه فشو الباطل وانحسار الحق. وقد آتاك الله تعالى العلم فيتوجب العلم بعض الأحيان أن يبث. إذا وجد من يدعو إلى الله سواك وقد قام بالمهمة، صار بثك للعلم فرض كفاية في هذه الحال. لكن لا يرتاب أن حاجة الأمة اليوم حاجة هائلة وكبيرة جدا، والميادين التي تحتاج الأمة فيها إلى التوجيه والكتابة يعني التنبيه بدروس أو بكلمات، ميادين كثيرة للغاية، ولا يمكن أن يسدها الموجودون الآن أبدا، لأن أعداد الأمة كما ترى بالملايين، والأمة أيضا مفرقة. وصار كما قلنا قبل قليل، صار الوصول إليهم بحمد الله سهلا. فهذا الذي يكتم ما عنده من علم، والله عز وجل قد آتاه العلم، لا شك أنه يأثم، وأن عليه أن تنبعث عنده الهمة أن يكون دينه أولى من دنياه. بعض الناس إذا سألته قال مشغول. مشغول بماذا؟ أتجد تجارة أعظم من التجارة مع الله عز وجل في مثل هذا الميدان؟ ثم تستطيع أن تجعل لشغلك وقتا وللدعوة إلى الله تعالى وقتا. فالحاصل أن كتمان العلم خطر للغاية، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه أو عند السؤال. إذا سئل وكتم فكما في الحديث ألجم بلجام من النار. فينبغي أن تنبعث الهمم لنشر الحق ونشر السنة، ولا نكن يا أخوة، لا نكن أقل في هممنا من أعداء الله وأهل الفساد. انظر إلى بعض المفسدين كيف يواصلون الليل بالنهار في بث الفساد والشر. بعضهم منذ شبابهم وإلى أن بلغوا 90 و80 وهم في دأب حتى ماتوا في نشر الباطل. كل هذا الدأب في نشر الباطل. ألا تنبعث عندك الهمة أن تنشر الحق؟ ينبغي أن تنبعث الهمة لنشر الحق. كل إنسان لديه ولله الحمد من الوسائل، لكن عليه أن لا يتكلم إلا فيما يعلم. هذا أمر مهم كما سيأتينا في القاعدة اللي بعدها. وتستطيع أن تعلم أشياء كثيرة جدا بحمد الله، وأن تتكلم وأنت متأكد منها، كبث التوحيد ومعناه وجملة من الأحكام التي أنت منها متأكد ومتوثق، فتستطيع أن تبثها ولا تترك الأمة بهذا الوضع الذي هي عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال 115: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم.
هذا رحمه الله من حسن ترتيبه، الكتاب مرتب ترتيبا جيدا جدا، والمسائل هذه يرتب بعضها على بعض. لما تكلم في السابق عن كتمان الحق مع العلم به، تكلم عن ضد ذلك، هو أن بعض الناس قد ينبعث عنده الهمة ليبث العلم فيتكلم بغير علم، وذكر أن هذه هي قاعدة الضلال. تكلمنا عن الدعاة الجهال الذين قلنا إنهم يدعون إلى الله تعالى على غير علم، ويقع اليوم من كثير من المشتغلين بالإعلام القول على الله تعالى بلا علم، وهو كثير. يذكرون مسائل شرعية في كتاباتهم أو في برامجهم، أو ينزلون نصوصا من الكتاب والسنة على وقائع موجودة الآن وهم لا يعلمون. ينتشر هذا جدا بسبب أن الإعلام له رواد كثير، سواء كان هؤلاء الإعلاميون فاسدي القصد كالكتبة من الليبراليين وأمثالهم، أو كانوا من الجهلة ومن العوام، فهم داخلون جميعا في القول على الله تعالى بلا علم. القول على الله بلا علم خطير، لأنك قد تحرم الحلال وقد تجعل السنة بدعة والبدعة سنة، وقد تجعل الواجب غير واجب وتجعل المحرم غير محرم. فلا شك في خطورة القول على الله تعالى بغير علم، وطالب العلم يجعل الورع قريبا منه، وإذا لم تتضح له المسألة يقول لا أدري. لست مكلفا أن تفتي وأن تجيب على كل شيء، ولك أيضا أن تسأل غيرك أو توجهه إلى من هو أعلم منك، لكن لا تسارع إلى ما لا تعلم. قف كما قيل إنما ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. بعض الناس يكره أن يقول لا أدري، يقول لا أدري، قل الله أعلم، قل سأل عن هذا غيري، أو قل أنا أسأل لك أو أبحث لك، لا تستعجل في الإجابة واحرص على هذا. والله المستعان، قد يزل الإنسان لا يتصور المسألة ونحو ذلك، لكن أن لا يجيب الإنسان أفضل من أن يجيب وهو غير متوثق، بل هذا هو الواجب، إذا لم تكن متوثقا فلا تجيب. نقول إن هذا الكلام على الله، أن القول على الله بلا علم كثير الحقيقة، والمتكلمون فيه كثير، والواجب في الواقع أن يمنع من ليس من أهل العلم أن يتكلم في مسائل العلم، كما أنه لا يحق لأحد أن يفتح عيادة طبية ويعالج الناس وهو ليس بطبيب ويحاسب على هذا ويعاقب، ويستحق لأنه يهلك أبدان الناس، فهذا الذي يتكلم في مسائل العلم وهو ليس من أهله يهلك دين الناس وهو أعظم وأعز. فالواجب أن يمنع ويحظر على من ليس من أهل العلم أن يتكلم في غير في مسائل العلم. يا من ليس لك هذا التخصص مجالا ولم تتعلم العلم الشرعي لا تتكلم، وليس لك ذلك، وينبغي أن يعاقب هؤلاء وأن يكون هناك زواجر تردعهم عن أن يتكلموا. تكلم فيما تعلم، عندك تخصص، عندك مجال، عندك مسائل كثيرة من مسائل الحياة تتكلم فيها بما لا يخالف الشرع لك ذلك، لكن تدخل وتقحم نفسك في مسألة من مسائل العلم؟ حتى رأينا العجائب في هذه الكتابات، وتعود الصحف بعض الأحيان وتعتذر، حتى كان أحد المهووسين كتب كتابة عن التكفير بغير حق، وقال هؤلاء الذين يكفرون ويكفرون، وأول ما بدأ التكفير أبو بكر، قبحك الله. هذه أكبر دعاية للخوارج، أحسن من يدعو الخوارج أن يقول إن تكفير المسلمين بغير حق على يد أبي بكر، لأنهم إن كانوا على طريقة أبي بكر فوالله إنا لمعهم. أبو بكر رضي الله عنه على السنة وعلى الحق، فاعتذرت الصحيفة وقالت إن هذا غلطة، وإنها لماذا يكتب هذا الجاهل وأمثاله؟ لماذا يتحدث عن مسألة من مسائل عظيمة جدا في التكفير وفي التفسيق وأمثاله رجل مثل هؤلاء السفلة؟ ونحن نعلم طريقتهم، هؤلاء الكتاب ماذا يفعلون؟ يدخلون إلى مواقع في الإنترنت، كثير منهم بعضهم نعلمه علما تاما وعلى دراية به وأنه من الجهالة، وبعضهم يأخذ كتبا ويلخص ما فيها، ولأنه جاهل لا يدري بخطورة الكلمة التي يحمل يأتي بباقعة كبيرة جدا فتضج البلد بأسرها، وهو غير متصور ما الذي فعل. من الذي قال إن هذا يستحق أن يكتب؟ هذا هو وجه الإشكال الآن، أن هؤلاء الذين يكتبون في بعض الأحيان لا يتصورون المسائل التي تكلموا فيها. ولهذا لما طلعت على الكلمة هذه من نحو 7 سنوات أو نحو، تعجبت، قلت هذا الكاتب الآن هو أفضل من يروج للخوارج، وكان يريده أن يرد على الخوارج، لأنه نسبهم إلى أبي بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فروج لمذهب الخوارج بنسبته إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولم يفقه أمرا وهو أن أبا بكر رضي الله عنه كفر من يستحق التكفير. التكفير كما قلنا من حيثه ليس مشكلا، بل لا بد من التكفير، هو حكم من أحكام الله، كما أنك تقول يجوز ويحرم ويباح فتقول يكفر من فعل كذا. التكفير من قال إن التكفير غلط في ذاته إلا الجاهل؟ التكفير إذا وقع في موقعه فهو من دين الله عز وجل، فنقول اليهود كفار، النصارى كفار، من ذبح لغير الله تعالى كفر، من دعا القبور وصرف العبادة لغير أهلها لأهلها كفر، هذا هو التكفير، لكن وقع في موقعه ما فيه إشكال. فصاروا يتصورون أن كلمة التكفير في ذاتها خاطئة، فيرجعون إلى كتب بعض الليبراليين وأمثالهم، فوجد أن أول بذرة للتكفير نشأت في حروب الردة، وأن أبا بكر كفر خصومه. الذي يقول هذا ليبرالي أو غيره، جاء هذا الكاتب الجهول وكتب تقريرا وقال إن أبا بكر هو أول من كفر، لأنهم يأخذونها من هذه الكتب وغير متصور، تعود الصحيفة وتعتذر، وأن من يمكن هذا الكتابة في مثل هذه المسائل العظام يترتب عليها إخراج من الملة يتكلم فيها جاهل؟ فالحاصل أن هؤلاء يتكلمون بغير علم في أحيان كثيرة، ويرتج البلاد الإسلامية كلها لبعض الكتابات لأن هؤلاء يكتبون فيما لا يعلمون، فالواجب أن يحال بينهم وبين مثل هذه الكتابات الدالة على ما عندهم من الجهل العظيم. قد قلنا إن بعضهم لو أوقف وقيل له اقرأ القرآن وافتح على السور، لا نريدك أن تحفظ حفظا، اقرأ قراءة صحيحة فقط، ولا نريدك أن تعطينا الدليل ولا التفسير للآية، اقرأ قراءة صحيحة، ما يستطيع أن يقرأ فضلا عن أن يحفظ. فهم ليسوا من ذوي العلم، ومع ذلك يتكلمون في مسائل العلم ويتشدقون ويتحدثون عن أنواع أهل العلم، وأن هذا منزعه كذا وهذا منزعه كذا، والصواب في مقولة الشافعية والحنابلة، من أنت حتى تتحدث؟ إذا قيل هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يقال لكم عنده؟ من أنت حتى تقول عندي؟ جهال. فالحاصل أن القول على الله بغير علم خطير للغاية، والواقعون فيه كثر، بعضهم ذو نية صالحة من هؤلاء الدعاة الذين قلنا إنهم انخرطوا في ميدان الدعوة قبل التعلم، وبعضهم من هؤلاء الكتاب الذين إن أحسن بهم الظن فهم من عوام المسلمين الجهال، وبعضهم من هؤلاء الليبراليين المفسدين الذين يلبسون الحق بالباطل. فالواجب أن يصان العلم كما يصان الطب، بل العلم أعظم وأجل العلم الشرعي، حتى لا يضلل الناس ويزيغ الناس بسبب أن هذا الذي نشر هذه الكلمة وهذه الكتابة انتشرت في أوساط الناس، والناس إذا انتشر فيهم الباطل بالتدريج هذه كتابة وهذه كلمة وهذه، يتراكم هذا الأمر ويكون واقعا. فالقول على الله بغير علم قول خطير للغاية، وقد ذكره الله تعالى في المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكره بعد أن ذكر الشرك، فالأمر في غاية الخطورة أن يتحدث بغير علم سواء من قبل هؤلاء أو من أولئك، سواء كانت نيتهم صالحة أو غير صالحة، العلم لا ينبغي أن يكون كلأ مباحا لمثل هؤلاء. نعم.
أحسن الله عليكم. 116 التناقض الواضح لما كذبوا الحق كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
تقدم أن من ترك الحق ابتلي بضده، من ترك الحق وقع في الباطل، من ترك السنة وقع في البدعة، من ترك الالتزام بالشرع وقع في الفسق والفجور. هم متناقضون لأن المكذب بالحق يكون عنده أباطيل، والأباطيل من شأنها أنها مضطربة متناقضة. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الأباطيل من عند غير الله، فيكون فيها شيء كثير من الاضطراب والتناقض. هذا التناقض ذكره الله تعالى عنهم في قوله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. تناقض أهل الكفر أيضا من المجالات التي يمكن أن يكتب فيها، أهل الكفر وأهل البدع وأهل الضلال مجال واسع، وإن كان قد كتب فيه لكنه أوسع من أن يحاط به في كتابة. تناقضهم عجيب جدا، يقرر في كتاب شيئا وينقضه في كتاب آخر، قال شيخ الإسلام، ويقرر شيئا في الكتاب وينقضه لاحقا على نفسه. فتناقضهم شديد جدا وواسع، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من الروافض أو من الصوفية أو من المتكلمين من المعتزلة والجهمية والأشعرية وأضرابهم، تناقض عجيب جدا، إذا وقفت على كتبهم تعجبت. فهذا الميدان يمكن أيضا أن يكتب فيه. هذا التناقض بينهم ناشئ عن كونهم يقبلون الباطل، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أي هذا حال كل من خرج عن الحق، مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر، كقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فهذا حال الخارجين عن السنة إلى البدعة، ومن الحق إلى الباطل، ومن الإسلام إلى الكفر، يتناقضون دائما. وهذا التناقض يؤدي بهم إلى شيء عظيم من الحيرة، وهذا موجود في كتبهم يعني طبقاتهم. ذكر منه شيخ الإسلام شيئا كثيرا عن فحول كبار، أنهم يتناقضون في آخر أمرهم ويصابون بالحيرة، وربما سجلوا هذا في كتاباتهم كما نقلناه من كلام الرازي وأمثاله، حين قال في آخر كتاب صنفه أنواع اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. سبحان الله العظيم، في آخر كتاب رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، وهل يمكن أن يكون هناك طريقة أقرب من طريقة القرآن؟ لكنهم هاموا وسبحوا في الفلسفة وفي مثل هذه الأمور، ثم رجعوا وقالوا: وجدنا أقرب الطرق طريقة القرآن. ثم قال: أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، يعني يجمع بين النفي والإثبات. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لأنهم فحول النظار الكبار، يقول الذي يجرب مثل هذه التجربة التي وقعت فيها يعرف هذه المعرفة التي وصلت إليها. ثم قال شعرا طويلا يعني قد يطول بنا المقام لو ذكرناه. وهكذا غيره كالجويني وأمثاله حين قال: يا أخوانا لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يوصلني إلى ما وصلت إليه ما دخلت فيه. وهكذا مجموعة منهم ذكر شيخ الإسلام وشارح الطحاوية شيئا كثيرا من تناقضاتهم. يحارون يحتارون بسبب أنه تكومت عندهم مجموعة من الأباطيل. هذا من أباطيل الفلاسفة، هذه من أباطيل المعتزلة، هذه من أباطيل الجهمية، هذه من أباطيل المرجئة. فتجمعت عنده هذه الأباطيل فصار عنده هذا الاضطراب فوصل إلى الحيرة، نعوذ بالله. نعم.
أحسن الله إليك. 17 بعد 100 الإيمان ببعض المنزل دون بعض.
الناس في الإيمان بما أنزل الله 3 أقسام. القسم الأول أهل الإيمان الذين آمنوا به كله ولم يفرقوا. القسم الثاني الكفار الذين كفروا به كله ولم يقبلوا. الصنف الثالث الجامعون بين الإيمان ببعض والكفر ببعض. قال الله تعالى وهو الحكيم الخبير قد حكم على هؤلاء بأنهم كفار، لأن الذي يكفر ببعض لا ينفعه أن يؤمن ببعض، لا بد أن يؤمن به كله. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن آمن بشيء من الحق لأنه من عند الله ورد بعضه يقال له: ما الفرق بين الذي آمنت به والذي كفرت به؟ إن قلت إني آمنت بهذا لأنه من عند الله فهذا الذي كفرت به أيضا من عند الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قد بعث الرسل بالحق المبين. فالإيمان ببعض المنزل والكفر ببعض المنزل هذه من صفات أهل الجاهلية، يتشهون يؤمنون بهذا ويردون نظيره، يؤمنون باب من الأبواب ويردون بابا آخر، مع أن هذا الباب الذي ردوا دلت عليه النصوص التي دلت على الباب الآخر. فهذه من طريقة أهل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. 18 بعد 100 التفريق بين الرسل.
التفريق بين الرسل المقصود به هنا التفريق بينهم من جهة الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، قريبة من المسألة السابقة. فقلنا إن اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن طريقة أهل الجاهلية أن يفرقوا بين الرسل فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض. تقدم قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، نوح عليه الصلاة والسلام بعث في قومه وحده ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم أهلكهم الله. قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، يعني حتى من الرسل الذين أتوا بعده كيف كذبوهم وهم لم يدركوهم؟ لأن الحق الذي جحدوه وكفروا به مع نوح هو الذي مع هود وصالح وشعيب وموسى وإبراهيم ومحمد وعيسى صلى الله عليه وسلم جميعا. فالذي كذب بهذا التوحيد الذي جاء به نوح، وقلنا إن جميع الرسل متفقون على التوحيد، فالذي كذب الذي مع نوح لو أنه أدرك محمداً صلى الله عليه وسلم لكذب به. فالتفريق بين الرسل بالإيمان ببعض والكفر ببعض يجعل من جحد واحداً من الرسل عليهم الصلاة والسلام كافراً بالجميع. لهذا قال تعالى: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً، بأن يؤمن ببعض ويترك بعض، أولئك هم الكافرون حقاً. نعم.
أحسن الله إليكم. 19 بعد 100 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم.
هذه المسألة نشأت من آثار القول على الله بلا علم. الذي يتكلم بلا علم يخاصم أيضا فيما لا يعلم، فيجمع الشرين، ينشئ قولا بلا علم ثم إذا نوقش فيه خاصم بلا علم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا لا يسلم منه أي مبطل. أصحاب الباطل سواء كانوا من المنتمين إلى الإسلام أو غيرهم، لما كانوا أهل باطل في اعتقادهم خاصموا فيه وجادلوا بهذا الباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا أمر مشترك بين كل المبطلين سواء كانوا من أهل البدع من المسلمين أو كانوا من أهل الكفر، لما كان عنده باطل جادل وخاصم عنه. خصمته هذه بالباطل قول منه ناشئة عن قوله أيضا بلا علم، فهو يقول بلا علم ويخاصم بلا علم.
أحسن الله إليكم. العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بما خالفهم
بمخالفتهم.
أحسن الله إليكم. مع التصريح بمخالفتهم. أحسن.
هذا أيضا باب واسع جدا. كثير من المدلسين من ذوي الاعتقاد الفاسد ينتسبون إلى صلحاء، وهذا مرة أخرى أيضا نقول يمكن أن يكتب فيه كتابة واسعة جدا، وأن يكون محلا من محلات البحوث، بأن يضع مقارنة بين أهل الباطل وبين الذين ينتسبون إليهم. ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة في المجلد الأول في الصفحة 13 إلى 16 كلاما مهما جدا في المنتسبين للأئمة رحمهم الله الذين قلبوا كلامهم من المتأخرين، فجعلوا كلام الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله، جعلوا كلامهم في الحث على السنة، جعلوه يراد بهم عقيدة هؤلاء المتأخرين، وجعلوا كلام هؤلاء الأئمة في ذم البدعة، جعلوها مرادا بها اعتقاد السلف، فعكسوا وصاروا يستدلون على باطلهم، يقولون إن الباطل الذي هم عليه يقول هذا هو السنة، وقد قال الأئمة كذا في نصرة السنة ومدح السنة، مع أن الذي هم عليه هو الباطل. وضرب أمثلة لهذا في المتأخرين من الحنابلة والمالكية والشافعية، وقال انظر كيف الإمام أحمد وكيف الإمام مالك وكيف الإمام الشافعي في هذه المسائل، وانظر إلى هؤلاء المتأخرين ممن انتسبوا لهم وصاروا على خلاف ما عليه هؤلاء الأئمة في كلام ماتع ونافع جدا. وهذه مسألة كما قلنا طويلة جدا، ويمكن أن يصنف فيها، ومن ذلك على سبيل المثال الخوارج، وخذ نموذجا منهم الإباضية، يدعون أنهم ينتسبون إلى أبي الشعثاء رحمه الله جابر بن زيد، وهو من خيار التابعين رحمه الله، مع أنهم يسمون بالإباضية. لماذا لا تكونوا صريحين؟ أنتم أتباع عبد الله بن إباض، وعبد الله بن إباض زميل نافع ابن الأزرق الخارجي، وإن اختصم معه لكنهم جميعا خوارج، لماذا لم تسموا بالجابرية نسبة لجابر؟ وقد تبرأ منهم جابر رحمه الله تعالى كما تجد في ترجمته، قيل له إن هؤلاء الإباضية ينتسبون إليه، قال أبرأ إلى الله عز وجل منهم. وقال هذا للحسن رحمه الله، لأنه لما مرض تمنى أن يرى الحسن في مرض وفاته، فجاءه الحسن قال إن هؤلاء الإباضية ينتمون إليك، قال أبرأ إلى الله منهم. قال ما تقول في أهل النهر، يعني الخوارج الأوائل، قال أبرأ إلى الله منهم. فينسبون هذه الاعتقادات الباطلة لأناس أخيار من الصلحاء، ومن ذلك الرافضة. الرافضة يسمون مذهبهم الباطل هذا مذهب آل البيت، مع أن آل البيت المضبوط المحرر المحقق عنهم بالأسانيد الثابتة اعتقاد أهل السنة قطعا، لكنهم ينسبون ما هم فيه من الباطل لآل البيت. والعجيب أن عند أهل السنة وعند الرافضة معا روايات في تبرؤ آل البيت من الشيعة، حتى في كتب الشيعة يتبرؤون من الشيعة ثم يقولون مذهبنا مذهب آل البيت. أي انتماء هذا لآل البيت مع أن آل البيت يتبرؤون إلى الله منكم؟ وقس على هذا شيء كثير جدا، كانتماء النصارى للمسيح عليه السلام وتسميتهم أنفسهم بالمسيحيين، وهذه تسمية خاطئة، لا يقرون على مثل هذه التسمية، ليسوا من أتباع المسيح بل هم خرجوا على ما جاء به المسيح، يسمون بالاسم الشرعي الذي سموا به في القرآن النصارى. والنصارى معلوم أنهم قسمان، قسم لزم ما عليه موسى ما عليه عيسى من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقسم خالفوا وخرجوا عما عليه عيسى، فتضبط الأسماء الشرعية. أما إذا قيل إنهم هم المسيحيون فكأنك تقرر أنهم على دين المسيح حقا، وهو منهم براء عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به.
الصد عن سبيل الله واضح، وتقدمت نماذج مثل التنفير من الحق وأهله، والصد عن سبيل الله عز وجل في هذا الزمن كبير للغاية، واستثمرت فيه مليارات الأموال لصد أهل الإيمان والإسلام عن إيمانهم، لصد النساء عن الحشمة والحياء والأدب، لصد الناس عن السنة وعن لزومها، لصد الناس عن نشر الحق والتحذير من البدعة والجهر بمعاداة أعداء الله تعالى ووجوب موالاة أولياء الله. فيسعون سعيا هائلا، واستخدم في هذا الإعلام استخداما مهولا للغاية، واستخدم في هذا أيضا دوائر التعليم الباطلة التي تصور قول أهل السنة وما عليه السلف بأنه قول للخوارج أو بأنه قول لكذا أو كذا صدا عن الحق، فصدهم عن سبيل الله كثير، وهذا واقع في الأرض في العالم على نطاقات واسعة، منظمات ودول وأفراد يبذلون في هذا جهودا هائلة، ويستخدم في هذا المال، ويستخدم في هذا الإعلام، ويستخدم في هذا التعليم للصد عن سبيل الله، حتى لا يصل هذا النور المبين إلى أهل الأرض، لأنه إذا وصل إليهم واستناروا به فلا ريب أن ذلك من أعظم ما يبعث هذا الدين وينشره نشرا كبيرا. وإلا يصدون عن سبيل الله بالباطل وبافتعال مواقف معينة وباستثمار أحداث ونسبتها إلى أهل الحق، وهذا كثير للغاية فيهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم.
أحسن الله إليكم. 123 مودتهم الكفر والكافرين.
يقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالمؤمن يبغض الكفر ويبغض أهله لأجل الله تعالى، حتى لو كانوا أقرب الأقربين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فيبغضهم لله عز وجل. ومهما قال الرعاع من تشويه أمر الولاء والبراء، فالمسلم لا يهتم لكلام هؤلاء. الولاء والبراء ركن ركين من اعتقاد المسلم، يبرأ إلى الله عز وجل من الكفر ومن أهل الكفر، ويبرأ إلى الله تعالى منهم ومن مجاهرتهم بشركهم وبفسادهم وبباطلهم. وهذا التشويه لأمر الولاء والبراء كثير، ومنه تشويه الجهاد في سبيل الله عز وجل، والزعم بأن الجهاد في سبيل الله هو مجرد دفع وليس طلب، وأن المسلمين ليس لهم أن يطلبوا عدوهم. والمسلمون حين كانوا في المدينة ثم وصل الإسلام إلى جميع الجزيرة العربية ثم وصل إلى جنوب فرنسا وإلى حدود الصين، كل هذا يدافعون عن المدينة، أما يستحون؟ كل هذا دفاع عن المدينة وعن الجزيرة العربية، الإسلام كان في الجزيرة، فإذا لم يكن الإسلام فيه جهاد وطلب لماذا وصل إلى هذه الأماكن؟ كل هذا دفاع عن الجزيرة العربية أو عن المدينة ومكة، لا شك أن هذا من الهزل الفارغ. فهذا التشويه لمسألة مودة الكافرين والولاء والبراء هذه لا تحرك في المسلم ساكنا، ويعلم أنها من الباطل الذي يدعو إليه هؤلاء، ويعلم علما تاما أن أعداء الله أعداء له إن كان صادقا في عبادته لربه، فعدو الله عدونا وإن كان أقرب الأقربين. وقد جعل الله تعالى لنا في إبراهيم ومن معه أسوة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الآية. فصريحة الآيات في عدم مودة الكفار، لكن هنا أمر في غاية الأهمية، وهو مما أضر كثيرا حقيقة بأمر الولاء والبراء ومسألة عدم مودة المشركين. البراءة من الكفار وعدم مودتهم لا تعني أبدا ظلمهم والتعدي عليهم وعدم إيفاء حقوقهم، سواء المالية أو حقوقهم، وهو من أعظم الحقوق ومن أخطرها، حقوقهم التي أعطيت لهم بناء على عهد أخذوه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. فبغضاؤهم شيء، والحرص مع هذه البغضاء على استنقاذهم قدر ما تستطيع، هذا مما ينبغي أن تتقرب به إلى الله. مهما بذلت من الجهود فأنت على خير لاستنقاذهم من أن يموتوا وهم على هذا الكفر. تحرص على توضيح الحق لهم، تحرص على استنقاذهم. وثمة قسم كبير جدا من الكفار، كبير كبير، كما قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا يعلمون، لا يعرفون الحق، وإذا بين لهم بطريقة سليمة لا تشوه هذا الدين آمنوا وأسلموا، قد أسلمت منهم طوائف كثيرة. فعدم مودتهم شيء، والظلم والإساءة إلى الشرع شيء آخر. الظلم من حيث هو كالزنا، يعني كما أنه لا يجوز أن تزني بكافرة ولا بمسلمة، فلا يجوز أن تظلم مسلما ولا كافرة، لأن الظلم في ذاته محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي المسند وإن كان كافرا. الله أكبر. يعني قد يدعو عليك كافر فتصيبك الدعوة. لا تظلم. الظلم شيء آخر يختلف كل الاختلاف عن عدم المودة. عدم المودة والبراءة منهم شيء لا يعني ظلمهم، ولا يعني أيضا عدم بذل الجهد في أن يهديهم الله تعالى، بل هذا كما قال تعالى في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسأل الأمة عن هذه الأمانة، أمانة القرآن. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن يبلغ فتبلغه وترغب فيه وتحببه إليهم قدر ما تستطيع، وتعلمهم أنك على جانب كبير من الحرص عليهم، وأنك لا تريد منهم شيئا إلا أن يهديهم الله إلى دين الحق، فيهتدي كثيرون. لكن التصرفات الفوضوية أضرت كثيرا بالإسلام وأهله، وأعداء الله من اليهود استثمروها غاية الاستثمار للصد عن دين الله. فينبغي أن يكون المسلم ضابطا، وهذه مزية العلم، نسأل الله يرفعنا وإياكم به. مزية العلم أنك بين الإفراط وبين التفريط، لا أنت مع أهل الإفراط في إفراطهم ولا مع أهل التفريط في تفريطهم. فبغض الكفار دين، كما تتقرب إلى الله تعالى بصلاتك وزكاتك، والله تعالى جعل هذا من صفات عباده الراشدين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. كفر مكروه مبغوض، عبادة أصنام أو عبادة بشر أو عبادة، عياذا بالله، حتى عبادة الشيطان وعبادة، من يحب هذا؟ المؤمن هذا أبغض شيء إليه. لكن فرق بين أن تبغض الكفر وتبغض الكافرين وبين أن تظلم. الظلم ممنوع منه، ليس مع المسلم حتى مع الكافر لا يحل لك أن تظلمه. ولهذا جاء أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خارصا على التمر عند يهود خيبر، فكان إذا خرص فقال مثلا: عليكم 2000. قالوا: ظلمتنا كثير. قال: أليس لنا النصف ولكم النصف؟ نعطيكم 2000، نحن الآن نعطيكم من الثمرة، لأن الثمرة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالشطر. يقول: هاتوا تقديرها، هاتوا 2000. فيقول: هذا كثير. قال: أنا قدرتها 4000، أنتم الآن لا تعطوني 2000، أنا أعطيكم 2000. والله إنكم لأبغض عندي من عدادكم قردة وخنازير، ولكن والله لا أظلمكم. يقول: بغضي لكم أشد من بغض القردة والخنازير، لكن والله لا أظلمكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. فالمسلم يعدل حتى مع الكافر ولا يظلمه، وبغضه له لا يعني أن يتعدى عليه، بغضه له أيضا لا يعني أن يتركه دون دعوة ودون حرص عليه، بل حتى لو دعا له بأن يهديه الله، لأنه قد يدعى لهم بالهدى. فكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدون الله، ومعلوم أن من عطس فحمد الله فإنك تقول له: يرحمك الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يهديكم الله، ولا يدعو لهم بالرحمة، لأن لا يجوز أن يدعى لهم بالرحمة. ولما قال له قائل: يا رسول الله، إن دوسا أبت، يعني على الإسلام، وتمنعت، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال الصحابة: هلكت دوس. فقال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم. فهداهم الله وأتى بهم. فالدعاء لهم بأن، ولا سيما الجهلة منهم، مجموعة كبيرة منهم جهلة لا يدرون بالإسلام إلا من خلال تشويهه، فأن تسأل الله تعالى أن ينشر الحق في الإسلام وأن يهتدي هؤلاء الضالون الزائغون، هذا من الخير، وأن تحرص على أن توصل لهم الحق وتبينه على حقيقته، كل هذا من الخير. ولا يعني ذلك ترك مودتهم، ولا يعني ذلك أن يودوا، لا بد أن يبغضوا في الله عز وجل ويتقرب إلى الله ببغضهم والبراءة منهم، لكن لا يعني ذلك الظلم. الظلم شيء، والمسألة مسألة مثل ما قلنا لما ذكرت الفتن، جاء في بعض الروايات: ومن يهلك فيها؟ قال: إلا من نعشه الله بالعلم. نعشه أي رفعه. التفريق بين مثل هذه الأمور بعد توفيق الله وفضله يحتاج إلى علم. فيأتي إنسان يرى أن البغض للكفار يعني إهلاكهم ونقض عهودهم والسعي في الإضرار بهم وتشويه الدين منهم، حتى ربما ارتعبوا بمجرد أن يروه. من قال إن هذا من الدين؟ من قال إن هذا من الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. من قال لك إن الدعوة إلى الله أن تنفرهم؟ أنت بهذا لا تحسن الدعوة إلى الله، اتركها لغيرك. وعكسهم المخذولون الذين يقولون إنهم إخواننا في الإنسانية، وإنه لا ينبغي أن يتحدث عن البراءة من الكفار أو عدم مودتهم، وإن هذا من الغلط، وإن أمة إنسانية هم لهم دينهم يفعلون ما يريدون ونحن لنا ديننا، ولا ينبغي أن يكون هذا النشر للكراهية كما يعبرون عنه. الكراهية ذكرها الله في القرآن، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. ماذا تحب؟ تحب الكفر؟ لا بد أن تكره الكفر والكافرين، لكن بهذا الضبط. كراهة الكفر عدم مودة لأهله مع عدم ظلمهم، مع الحرص على إيصال الحق لهم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئة: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحكم إلى الطاغوت.
والإيش؟ والكهانة والتحكم. نعم، عدلها.
العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
هذه المسائل جمعها رحمه الله، هناك تقارب بين بعضها. العيافة والطيرة زجر الطير، كانت العرب إذا رأت الطير في وكره أتت إليه وطيرته حتى يطير وتنظر أين يتجه، فإن اتجه عن اليمين تيامنوا، إذا كان واحد منهم يريد السفر سافر، قال لما ذهب عن الجهة اليمنى هذا يدل على أن هذا السفر ميمون، فإن ذهب عن الجهة الشمالية تشاءم وقال هذا يدل على أن السفر مشؤوم. الطيرة التشاؤم، وسواء تشاءم بالطير أو بالأيام أو لو رأى حادث سيارة أمامه، مثل بعض الناس إذا رأى حادث سيارة ورأى كثرة القتلى والدماء وكذا تشاءم ورجع يظن أنه سيصيبه مثل ما أصاب هؤلاء، كل هذا تشاؤم. بالأيام، بذوي العاهات كالأعور، ببعض الدواب والطيور كالغراب أو البومة ونحوها، التشاؤم ببعض المظاهر التي يراها، بأصوات، كل هذا من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فلا يحل أن يفعل هذا أحد، وهذه من مخلفات الجاهلية القديمة. أما الطرق، فالطرق يزعم أهله أنهم يخطون بالأرض ويعرفون من خلال هذه الخطوط المغيب، يخطون خطوطا كثيرة 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 هنا وهنا، ثم يبدأون يمسحون خطين خطين. الخطوط إما أن تكون شفعا، أعداد الخطوط في الأرض، وإما أن تكون وترا، فإن كانت شفعا أخذ منها معنى، وإن كانت وترا يعني إذا انتهت إذا انتهى مسحه الخطوط، وإن كان الذي بقي واحد هذا له دلالة، وإن كان الذي تبقى اثنان له دلالة، هكذا خرص وادعاء للغيب. وهكذا الكهانة، الكهانة ما يدعيه هؤلاء الكذبة من أنهم يستطيعون أن يطلعوا على الغيوب، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الكهان تنزل عليهم الشياطين، قال صلى الله عليه وسلم: ومسترق السمع هكذا، حرف يديه وبددا بين أصابعه، فيسترق السمع من الملائكة إذا نزلت إلى العنان وتحدثت فيما بينها، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، حتى تصل إلى الكاهن فيكذب معها مئة كذبة، وإلا فلا يمكن أن يطلع على الغيب أحد. لكن يسترقون السمع من الملائكة ويأتون إليه بأمر مغيب مما سمعوه من الملائكة، ثم يخلط الكاهن معها مئة كذبة. ومن ذلك التحاكم إلى الطاغوت، هذا من فعل أهل الجاهلية، تقدم الكلام عليه، أن معنى الطاغوت في قوله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي إلى غير الشرع. ويدخل في التحاكم إلى الطاغوت كل شيء غير الشرع: طرائق القبائل وعوائدها وسلومها، الأنظمة الوضعية الغربية من أنظمة الفرنسيين أو الأنظمة الاشتراكية، أو لو تواطأ الناس فيما بينهم وضعوا أنظمة هكذا من تلقاء أنفسهم دون أن تكون وعلى خلاف الشرع، فكل هذا من حكم الطاغوت. والآخر هذا من خرافات الجاهليين، كراهة التزويج بين العيدين، يعني بين عيد الفطر وعيد الأضحى، يتشاءمون منه ويبقون بعد يعني في الفترة هذه بين العيدين يبقون بلا زواج، وهكذا التشاؤم من صفر وغيره، كل هذه من طرائق الجاهلية. نسأل الله أن يجزل للإمام المثوبة ويغفر له ويرحمه، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والعبرة أيها الإخوة بدراسة مثل هذه الأمور، العبرة كل العبرة أن ينتفع بها وأن تبث في الناس حتى يحذروا هذه الطرائق الجاهلية، لا أن يعرف أن الجاهليين يقولون كذا ويعتقدون كذا. ما الفائدة؟ الفائدة أن تحذر وأن يبين أن هذه على خلاف الحق. نعم، نفسه زجر الطير. يقول قوله تعالى خالدين فيها أبدا لأصحاب الكبائر كيف يجمع بينها وبين الله بين أن الله يخرج العصاة من النار بجمع النصوص. بجمع النصوص الخلود في القرآن نوعان: خلود للعصاة ينقطع وينقضي فيأذن الله بالشفاعة فينتهي خلودهم، ومعنى الخلود هو الإقامة الطويلة كما قالت العرب أقاموا فأخلدوا، فإذا بقي والعياذ بالله في جهنم 1000 سنة نسأل الله العافية قد خلد، قد يكون عمره في التكليف أن ما كلف إلا 20 سنة فأخذ ضعفها 50 مرة خلد لا شك أنه خلد. ثم دلت النصوص الجلية على أن الله تعالى يفرق بين من مات من عصاة الموحدين وبين الكفار، فلا يكون مثلا من شرب الخمر ومات عليه كأبي لهب وكأبي جهل وكفرعون وإبليس في العذاب، حتى في درجة العذاب لا يكونون في درجة واحدة. ثم إن الله تعالى يأذن بالشفاعة، والأدلة على الشفاعة في القرآن كثيرة وفي السنة كثيرة، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الله قد يغفر حتى لصاحب الكبيرة ولا يدخله النار، وهذا إليه تعالى كما قال لمن يشاء. فإذا جمعت النصوص اتضح المراد. أما النوع الثاني من الخلود فهو خلود أهل النار، هؤلاء الذين كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى. يقول هل يحتج بأحاديث الآحاد في العقيدة؟ السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يفرقون في الاحتجاج هل هو آحاد أو غيره، إذا ثبت العبرة أن يثبت. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل للملوك هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي مع رجل واحد فيه العقيدة بأسرها أنه رسول الله، وهكذا مسائل كثيرة. ومن أحسن من تكلم على هذا الموضوع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب نافع لطالب العلم هو الرسالة، كتاب الرسالة للإمام الشافعي قيم جدا، وبين رحمه الله تعالى أمر الآحاد وتكلم عليه كلاما مستقيما رحمة الله عليه. يتكلم عن الصلاة خلف الخوارج الذين لا يعلمون كثيرا من عقيدة الخوارج، هذا داخل تحت مسألة الصلاة خلف المبتدع، فيتفاوت من كان عنده عقيدة كفرية فإنه لا يصلى خلفه، ومن كانت عقيدته دون الكفر. فلأهل العلم فيه قولان، منهم من يقول إنه صلى خلفه لأنه مسلم لو ما تصلينا عليه مبتدع لكنه مسلم، ومنهم من يقول هذا ليس أهلا أن يصلى خلفه، يصلى خلف المستقيم على السنة. يسأل عن النصيحة لطلاب العلم الذين أنهوا هذه الدورة وهم على وشك الرجوع إلى بلدهم. الوصية كما قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هذه الوصية التي أوصى بها صاحبه. ثم الوصية يا أخوان أن ننتفع بعلمنا وأن ينفعنا الله عز وجل به، ولا نجلس نجمع من هذه العلوم ما لا نعمل به، وأن نبث العلم. الأمة بحاجة كبيرة جدا لبث العلم. لو أن الناس إذا رجعوا إلى بلدانهم وإلى قومهم نشروا فيهم العلم هنا، وهذا ينشره في قبيلته، وهذا ينشره في بلده، وهذا ينشره في قريته، يكون من آثار ذلك خير كثير. لكن أن يجمع الإنسان معلومات ويبحث عن الكتب ويجمعه ويقرأ، ما الفائدة من علم خزن؟ العلم ينبغي أن يخرج وأن يستفاد منه. يقول إذا اجتمع طالب العلم بالشيعة والأباضية ما نصيحتكم إذا اجتمع بالأباضية والشيعة وتساعدوا على نشر ما عنده من الأباطيل في مجتمع ينقصه العلم؟ دواؤه العلم، أن تبث ما عندك من الحق، هم يبثون ما عنده من الباطل، واجعل عندك من الهمة أن تبث ما عندك من الحق. يقول بعض الأسر إذا تقدم شخص صالح أسود اللون للزواج بسبب اللون هل هذا من الجاهلية؟ لا يرد الناس لأجل مثل هذا، لا يرد الناس لأجل مثل هذا، إنما المعول في القبول والرد في أمر الاستقامة، هذا هو الأصل، الأصل هو هذا. كيف نجمع بين ذم الافتخار وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب وقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ أجبت وفقك الله، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لماذا قال أنا سيد ولد آدم؟ حتى يعلمنا من هو سيد ولد آدم، لأن هذا باب من العلم. فلو قال أحد إن سيد ولد آدم إبراهيم أبوه، وقال آخر لا بل سيد ولد آدم أبوهم آدم، لأن هؤلاء من ذريته، فاحتيج إلى البيان فأخبر أنه سيد ولد آدم، ولهذا قال ولا فخر، يعني أنا أخبركم بأمر مما جعله الله عز وجل، وهو أن جعل السيادة له صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولا فخر. أما قوله أنا ابن عبد المطلب فقاله عليه الصلاة والسلام في موقعة حنين، وكان هذا من أعظم الأدلة على شجاعته ورباطة جأشه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فر من فر من المسلمين وبقي صلى الله عليه وسلم في نفر قليل ركض بغلته صلى الله عليه وسلم حيال الكفار وقال أنا ابن عبد المطلب. قال أهل العلم هذا من أعظم ما يكون من الشجاعة، لأنه الذي لا يعرفه يقول اعرفني الآن أنا محمد رسول الله، فما كان يقولها متفاخرا بل كان يقولها معرفا، يقول أنا ابن عبد المطلب، من لا يعرفني فليعرفني، واتجه صلى الله عليه وسلم نحو الكفار. وهكذا قوله هذا خالي فليريني امرؤ خاله سعد رضي الله عنه، قاله يقصد سعد رضي الله تعالى عنه بيانا لمكانته وقدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأخ يدعو لزيارة يعني بعض البلدان، نسأل الله عز وجل أن يسهل الأمور، وبحمد الله يعني الأمر فضل الله ومنته، مثل ما قلنا العلم الآن ينتشر ويمكن أن يصل بحمد الله إلى بلاد كثيرة. يقول إن ابن عباس قال استمعوا إلى العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها. هذا أثر آخر يا أخي، هذا أثر آخر عن ابن عباس. والأثر الآخر عن مالك بن دينار قال أقبل شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على بعض، وجدتهم أشد تنافسا من التيوس على المعز أو نحوه. هذا رواه الخطابي في العزلة. والأخ يقول هذا ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم. وعن مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض. هذه رواية يمكنها مختصرة، لكن رواية هذه إذا أردتها تجدها في كتاب العزلة الخطابي كما ذكرت لك. يسأل عن حكم استبدال الشريعة بالنظام الوضعي، طاغوت كما سمعت، هذا من تحكيم الطاغوت. يقول هناك كتاب الأيام الأخيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه الأحوال والأخبار والأحاديث التي جاءت في آخر حياته، جيد إذا كان في هذا الكتاب كفى، إذا كان كفى فجيد وحسن، لكن آخر حياته صلى الله عليه وسلم فيها أحداث كثيرة متعلقة بتولية أبي بكر، بالإشارة إلى أبي بكر، مروا أبي بكر فليصلي بالناس، حرص وصيته بالصلاة وما ملكت الأيمان، قوله في وهو يموت في السياق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبياء مهد. فإذا جمع المصنف كل هذا فهذا شيء طيب، ومن الأمور التي يوصى بها طلبة العلم. إذا وجدت أحد المصنفين صنف في باب وكف لا تصنف، لا تصنف، تتكوم الكتب الآن في موضوع واحد وينقل بعضهم من بعض، هذا ليس بسليم. ابحث عن مسألة لم يعني تحرر وتحقق واكتب فيها، بدلا من أن يجتمع عندنا. فإذا كان الكتاب هذا أنا ما أذكره، لكن إذا كان قد وفى وكفى بالمقام فلا حاجة إلى أن يصنف. يقول هل هناك تلازم بين لبس الحق بالباطل وبين كتمان الحق؟ نعم متلازمان، إذا لبس الحق إذا لبس بالباطل كتم الحق. يتكلم عن رأي العلماء في الأحزاب والجماعات التي تحاكم إلى الديمقراطية بحجة التغيير. كما قلنا التغيير له منهج شرعي مضبوط، يعني الإسلام لم يقصر في أمر التغيير حتى يؤخذ من الديمقراطية أو غيرها. يقول عن إعانة الكفار على المسلمين يشترط الكفر بها أن يعتقد نشر الكفر، فلو اعتقد ونوى الدنيا. لا يجوز أن يعان الكفار بتاتا على المسلمين، لا يحل هذا، يشترط ولا يشترط، كل هذا ما يصلح إلا أن يجبروا إجبارا. بعض الأحيان تكون الدول الكافرة تجبر إجبارا، هذا وضع آخر، لأنهم ألجأوهم إلجاء فاستخدموا بلادهم مثلا بالقوة، هذا ما استشاروا أصلا فيه. لكن أن يعانوا على المسلمين لا يحل هذا بتاتا. زيارة القبور التي فيها شرك قبر الجيلاني والشافعي وبحجة النظر إلى ما هم عليه من الشرك وعدم الإنكار لا يصلح يا أخي، ما الفائدة؟ أنك تكثر سوادهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم، إذا كثرت السواد صرت منهم، فينبغي أن لا تكثر سوادهم إلا أن تذهب لتنكر عليهم ما هم فيهم باطل. حكم زيارة الأماكن الأثرية سواء بلاد المسلمين أو بلاد الكفار، وسواء أماكن المعذبين أو لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعذبين لما مر بمدائن صالح أنه لا يحل أن يدخل عليهم إلا أن يكونوا باكين، فليسوا موضع فرجة، يعني ليسوا من المواضع التي يتفرج فيها. وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم لما مر بهم، وأمر لما سبق بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى بئرهم وإلى آبارهم وأصلحوا منها بعض الطعام، أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يؤكل وأن تعلف الإبل منه، لما أصلحوا الطعام لا يأكله أحد. كل هذا بيان لكون هذه المواضع لا يحل أن تكون موضع فرجة لأنها موضع اعتبار. يتكلم عن نصيحة في أساليب الدعوة إلى الله إذا رجع إلى البلاد، عليكم بالرفق، الناس يجهلون أشياء كثيرة، والناس قد ملئت قلوبهم بالتشويه للحق وأهله، فإذا ذهبت عليك بالرفق والحرص قدر المستطاع على أن تبذل الحق بطريقة ترغب فيه لا تزهد الناس فيه، واصبر، عليك بالصبر، لا بد من الصبر، وبإذن الله عز وجل ستجد العاقبة إن أعطاك الله نية صالحة، فتكون العاقبة حميدة. لأن الناس إذا أتيت وأنت عليك مظهر السنة وأنت على عقيدة أهل السنة قد كوم عليك من التهم ومن الأكاذيب شيء كثير، فالعامة ينفرون بطبعهم، فإذا رأوا منك حسن التعامل والصبر عليهم وبذل الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق، فبإذن الله عز وجل ينفع الله عز وجل بهذه الدعوة. لكن إذا رأوا منك الصلف وسوء الكلام وسوء التعامل قالوا هذا الدليل على أن ما نسمعه عنهم صحيح، فلهذا ينفر الناس بسبب مثل هذه التصرفات. يسأل عن مسألة يحل أن يحلق المسلم لحيته، الله المستعان. اللحية يا أخوة شعار عظيم جدا، واجب من واجبات الإسلام، لا يحل التلاعب به ولا العبث به، وإنما لو وجدت ضرورة ملجئة كما تؤكل الميتة، بحيث أن الإنسان لو ذهب إلى تلك البلاد لسجن وضرب وأهين وعذب عذابا بالغا لمجرد أنه ملتحي المشتكى لله. إذا كان لا بد له أن يذهب من أهل البلاد، طبعا تلك البلاد إذا كان لا حيلة له في أن يذهب يذهب حتى لو حصل منه مثل هذا، لكن عليه أن يحرص على الخروج من مثل هذه البلاد، يخرج من هذه البلاد التي لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه. لكن إذا كان سيترتب على إعفائه للحيته أن يعذب من قبل هؤلاء المجرمين في سجونهم، ويترتب على هذا شيء من الأذى العظيم له في جسده وفي، ما أحد يقول أنه في مثل هذه الحالة يحرم عليه أن يحلق لحيته، لأنه من باب الضرورة الملجئة. لكن مثل هذه الأماكن ينبغي أن يحرص المسلم إذا كان يضايق فيها إلى هذا الحد، ينبغي أن يحرص على أن يذهب فيها، وأرض الله واسعة. سبحانك اللهم وبحمدك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.